أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. ولكنه صار بعد ذلك اسما لواقعة، لأن الواقعة التي حدثت أهم من ذلك المكان. الواقعة التي حدثت في غدير خمّم أعطت الزمن هذا الاسم، وأعطت الواقعة هذا الاسم أيضا. واقعة قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الواقعة واقعة ثابتة بالنقل المتواتر اليقيني، لا مجال للتشكيك فيها، وقد نقلت بالأسانيد الصحيحة لمن يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد نقلت بالأسانيد الكثيرة الموجبة للتواتر لمن يبحث عن تحصيل العلم ويقول إن العقائد لا تؤخذ إلا من يقين ولا تبنى إلا على يقين. وأما دلالة هذا الحديث وهذا النص، فمن المضحكات أن يشاغب على دلالة هذا النص بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل علي خليفتي، ولو أنه صلى الله عليه وآله قال يوم الغدير علي خليفتي لقالوا لماذا لم يقل من كنت مولاه فعلي مولاه. رسول الله صلى الله عليه وآله بين خلافة علي عليه السلام له بهذا اللفظ في مواضع، ليس في موضع واحد، نشير إلى موضعين فقط. الموضع الأول يوم غزوة تبوك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. لا ينبغي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. فهل رضوا؟ فهل أخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي أنت خليفتي؟ لم يرضوا بهذا ولم يأخذوا به. قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يقول ابن حجر المكي الذي حارب الشيعة في مكة، كان للشيعة حضور في مكة، وابن حجر المكي هو الذي حارب وجودهم وكتب كتابه في الرد على الشيعة لمحاربة التشيع في مكة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا النص نص مروي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. هذا النص يقول فيه ابن حجر المكي: قد ورد من 29 طريقا. إذن هذا الحديث متواتر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يتضمن قوله أنت خليفتي. لم، لأن منزلة هارون من موسى مبينة في القرآن الكريم، وقد جاء في القرآن: وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. فإذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: أنت خليفتي، قد ثبت عندكم بالنص الصحيح، فلماذا لم تأخذوا به؟ هذا هو النص الأول أو القول الأول من رسول الله صلى الله عليه وآله. والنص الثاني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي إنه خليفته: حديث الخلفاء 12. هذا الحديث قد ورد عن سمرة، عن جابر بن سمرة، في مصادر كثيرة من كتبكم، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا الحديث المروي في الصحيحين قد جاء فيه في لفظ مسلم: إنه لا ينقضي هذا الأمر حتى يليهم 12 خليفة كلهم من قريش. طبعا هذا في رواياتهم، وفي رواياتهم أيضا، في بعض رواياتهم كلهم من بني هاشم، ولكن كلمة من قريش تقال للمشاغبة، لأن الراوي أساسا يقول: ولاحظوا وتأملوا. من هو المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله يتكلم على المنبر، لا ينبغي أن يتحدث أحد ورسول الله يتكلم. من كان يعتقد عصمته ووجوب طاعته ووجوب الخضوع عنده لا ينبغي له أن يتكلم ورسول الله يتكلم. مع ذلك هذه الروايات، راجعوا صحيح البخاري وراجعوا صحيح مسلم، تجدون روايات جابر بن سمرة تقف عند قوله صلى الله عليه وآله 12 خليفة أو 12 أميرا، ثم يقول جابر بن سمرة: ثم قال كلمة لم أسمعها. الله أكبر، لماذا لم تسمع يا جابر؟ يقول: لأنه قد حصل اللغط، لغط في المسجد ورسول الله يخطب. لماذا يحصل اللغط؟ لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد بيان إمامة الأئمة من أهل بيته ما كان يحصل اللغط بينهم. ثم قال كلمة لم أسمعها، فيستعين بأبيه، يقول: سألت أبي عن هذه الكلمة، فقال أبي قال كلهم من قريش. إذن جابر يقول: لم أسمع كلمة كلهم من قريش من رسول الله، هذه سمعتها من أبي، أما أنا فقد طغى اللغط على صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هؤلاء خلفاؤه، علي عليه السلام واحد منهم باتفاق المتخاصمين. عندنا كلمتنا واحدة: من هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر؟ الشيعة كلمتهم واحدة في تعيين المراد بالأئمة الاثني عشر، وأما غيرهم تذهب إليهم وانظر كلمات علمائهم في تعيين الأئمة الاثني عشر، تجدهم وقعوا في حيط وبيت. يكفيك أن بعضهم عد يزيد ابن معاوية من هؤلاء فهنيئا لهم به، ليس عندنا اعتراض. من أراد ذلك إماما فليكن له إمام، أما نحن فأئمتنا هم الاثنى عشر من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هل نفعهم هذا؟ هل غيروا؟ هل بدلوا؟ لم يغيروا ولم يبدلوا. إذن كلمة خليفة قد جاءت من رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف علي عليه السلام ولم تنفعهم ولم يتبعوه ولم يطيعوه فيها، هذا ثانيا. وثالثا، هل كلمة خليفة أصرح من كلمة مولى؟ متى دخلت كلمة خليفة في اللغة السياسية؟ لعله إلى اليوم كلمة خليفة لا تستعمل، يستعملون كلمة مثلا ولي العهد، الإمام الرضا عليه السلام جعله المأمون ولي عهده، لم يقل أجعلك الخليفة. الذي يعبر عن الحاكم بعد الحاكم هو ولي العهد، لا يعبر بكلمة الخليفة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حق علي إنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي. ماذا تريدون؟ ما هي اللفظة التي تستعمل في لغة السياسة في التعبير عن الحاكم بعد الحاكم؟ لم يعبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله. كلمة مولى تعني السيد ويقابله العبد، أيهما أصرح؟ كلمة هذا سيدكم أو هذا خليفتي؟ لو قال هذا خليفتي لقالوا يقصد بأهله وأسرته، مثل الوصي. قال هذا وصي، أيضا قالوا هو وصيه بأهله وعشيرته. كلمة وصي استعملها، كلمة خليفتي استعملها، كلمة ولي كل مؤمن استعملها، كلمة مولى استعملها. ما هي اللفظة التي يعبر بها في لغة السياسة عن الحاكم بعد الحاكم؟ لم يستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ثالثا. ورابعا، هل نحن الذين نفرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ هل نحن الذين نفرض على الله سبحانه ما هي الآية التي يأتينا بها؟ قد سبقهم قوم تشابهت قلوبهم، قد سبقهم قوم بمثل هذه الحجة، فقالوا للأنبياء لماذا لا ينزل عليك كنز أو ينزل عليك ملك؟ وهل الآيات بيد الأنبياء يختارون الآية التي يريدونها؟ وهل الأنبياء طوع أمر أممهم يأتون لهم بالآية التي يطلبون؟ أم الآيات من عند الله سبحانه؟ الله سبحانه ينزل عليكم القرآن حجة، هل القرآن حجة أم لا؟ هذا هو اللازم أن تسألوا، لا أن تقولوا نريد آية غير القرآن، نريد أن يكون لك كنز، لا نريد القرآن، نريد أن ينزل معك ملك. هذا ليس بيدكم، حقكم على الأنبياء أن يأتوكم بحجة. وقد أقاموا عليكم الحجة بالآيات التي جاءت من عند الله ولم يختاروها بأنفسهم. حقنا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين لنا، أن يوضح لنا، أن يقيم علينا الحجة. قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حجة أم ليس بحجة؟ إذا كان حجة فقد انقطع الخطاب، ليس لنا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن نقول له لماذا لم تقل علي خليفتي، ليس من حقنا عليه، هذا له صلى الله عليه وآله. نحن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نسبتنا نسبة العبيد إلى مواليهم. العبد لا يقرر على مولاه ماذا، لا يملي، تقولون لا يملي على مولاه بأي عبارة يأمره، بل كل ما يصدر من المولى فهو موضع السمع والطاعة والتقدير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لنا علي مولاكم نسمع ونطيع، قال علي خليفتي نسمع ونطيع، قال علي ولي كل مؤمن بعدي نسمع ونطيع، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا موقفنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كلمة خليفتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله غير مرة، كلمة وليكم جاءت عن رسول الله، كلمة مولى جاءت عن رسول الله، كل ما يأتي عن رسول الله فموقفنا أمامه هو السمع والطاعة. ومن الذين جاء في حقهم وصف الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في اعتقادنا الإمام السابع، وهو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، والذي عقدتم المجلس لإحياء ذكرى مولده. الإمام الكاظم عليه السلام هو أحد الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الكاظم هو إمام الهدى، قام بالإمامة وهو ابن 20 سنة، صار الإمام القائم وهو ابن 20 سنة، واستشهد وهو ابن 55 سنة، يعني مدة إمامته استمرت، مدة إمامته يعني مدة كونه الإمام القائم، وإلا فإنه إمام قبل ذلك، لكن تلك الإمامة ليس بمعنى الإمامة الفعلية، ليس بمعنى الإمام القائم، كان قبل ذلك الإمام الصادق عليه السلام. مدة إمامته الإمام القائم 35 سنة، وهي مدة طويلة نسبيا بالقياس إلى الأئمة الآخرين صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنه مع ذلك، يعني مع أن هذه المدة طويلة نسبيا، إلا أنه لم تتح له فسحة لنشر العلوم كما أتيحت للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وللإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك هو أنه قد استقر الحكم لبني العباس، أما إمامة الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما فقد كانت معاصرة لأفول حكومة بني أمية ولبدو حكومة بني العباس، فكانت تلك يعني حكومة بني أمية يشبهونها بالرجل الشيخ الكبير المسن، يعني حكومة ضعيفة، وحكومة بني العباس يشبهونها بالطفل الصغير أيضا كانت ضعيفة، فكانت فرصة لنشر العلم. أهل البيت عليهم السلام أورثوا الكتاب، أورثوا علم النبيين، أورثهم رسول الله صلى الله عليه وآله علمه، فكان دورهم الأبرز هو نشر العلم. عندما أتيحت الفرصة للإمامين الصادقين الباقر والصادق عليهما السلام لنشر العلم نشروا العلم. الإمام الكاظم عليه السلام كانت الفرصة له أقل، لكنها كانت أيضا جيدة نسبة إلى بعض الأئمة عليهم السلام. وتوجد عندنا روايات توجد يعني نقل الشيعة عن الإمام الكاظم عليه السلام روايات كثيرة، وهذا كله بسبب طول مدة إمامته صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مغيرة أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يوما في منى وإذا بامرأة تبكي، فدنا منها وقال لها: ما يبكيك يا أمة الله؟ فقالت: عندي صبية يتامى أبوهم قد توفي، وليس لنا إلا هذه البقرة، نقتات مما تعطينا هذه البقرة نعيش عليها، وقد ماتت وبقينا بلا مصدر لرزقنا. فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: هل لك أن أحييها؟ فألهمت أن قالت: نعم. فتنحى صلوات الله عليه جانبا وصلى ركعتين لله، ثم دعا الله سبحانه، ثم جاء إلى البقرة فوخذها فقامت حية. وجاء في الصحيح عن علي بن يقطين أنه كان الكاظم عليه السلام قد دعي إلى الحاكم في عصره وكان على مائدة، وقد جاء الحاكم العباسي بساحر، فلما مد الإمام الكاظم عليه السلام يده إلى السفرة ليأخذ الخبز تلاعب الساحر في الخبز فحركه بسحره، فضحك الحاكم العباسي يسخر من الإمام الكاظم عليه السلام، فمد الإمام الكاظم يده إلى الموضع الآخر الذي تحرك إليه الرغيف، فحركه الساحر إلى جهة ثالثة، وضحك الحاكم العباسي من ذلك. وكان في المجلس بساط وعليه صورة سبع، صورة أسد على ذلك البساط الذي علق في المجلس. فالتفت الإمام الكاظم عليه السلام إلى البساط وقال: يا أسد الله، صورة الأسد التي على البساط، يا أسد الله خذ عدو الله، فما راعهم إلا وسبع عظيم قد هجم على ذلك الساحر وابتلعه. ففزعوا وغشي عليهم، فلما أفاقوا قال الحاكم العباسي للإمام الكاظم: بحقي عليك. وأي حق له على الإمام الكاظم؟ بحقي عليك إلا رددت هذا المعزم، يسميه المعزم، إلا رددت هذا المعزم وجعلت هذه الصورة ترد هذا المعزم. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: إن كانت حية موسى عليه السلام ردت الحبال التي رماها السحرة فإن هذه الصورة ترد هذا المعزم. اللهم صل على محمد.